أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم نور بالقرآن قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب في قبور، فإنه لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم النداء إذا ولوا مدبرين. فنعوذ بالله من قلوب لا تسمع، ونعوذ بالله من عمل قلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. نتدارس بحول الله تبارك وتعالى سورة التكاثر، وهي سورة مكية في قول جميع المفسرين، وروى البخاري أنها مدنية وهي 8 آيات. القول الأشهر أنها سورة مكية. هذه السورة العظيمة سورة اشتملت على معنى في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة من جملة الآفات النفسية التي تحدث عنها القرآن منذ أن كنا نتدارس الآيات من سورة البلد فما بعد، ونحن نتأمل في هذا المعنى، إنه القرآن بيكلمني عن مشاكل في هذه النفس، في هذه النفس. حتى ونحن نتدارس السورة الماضية سورة القارعة، وجدنا في خاتمتها الكلام عن إشكالية فأمه هاوية، إشكالية الهوى، هوى النفس. وكذلك هنا السورة ترصد مشكلة في غاية الأهمية، وهي مشكلة حب الدنيا، حب الدنيا والتكثر منها والمباهاة بذلك الأمر والانشغال بالدنيا عن الآخرة. وسمت السورة هذا كله من اللهو، من اللهو والعبث، وهو كما بين ربنا تبارك وتعالى في غير ما سورة أن الحياة الدنيا كذلك. قال جل وعلا في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال أيضا في ذات السورة: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى مبينا شأن هذه الحياة وما فيها أنها إن أردت وصفها فما هي إلا هكذا لهو ولعب، كما قال جل وعلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال جل وعلا في سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وجمعت آية سورة الحديد شأن الدنيا حينما قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الآية تفسر لنا ألهاكم التكاثر. الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر، هكذا شأنها. الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فحينما بيّن الله تبارك وتعالى حقيقة هذه الحياة بيّن لنا أنها تدور حول هذه الأمور، فهي لعبة. والفرق بين اللعب واللهو، قالوا أن اللعب يكون مع غير اعتقاد القلب، أما اللهو فيكون مع اعتقاد القلب. وزينة ما هي إلا كما أقول إلا مكياج إبليس، زينة، وأمر الزينة يزول، زينة. وتفاخر بينكم، وهذا معنى التكاثر، وتكاثر في الأموال والأولاد. قالوا في قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم المباهاة بكثرة الأموال والعدد وكثرة المتاع عن طاعة الله جل وعلا أنستكم هذه الأمور طاعة ربكم وشغلتكم عن ما خلقتم من أجله. قالوا التكاثر، التكاثر بالمال والأولاد، عايز يبقى عندك فلوس كتير، وعايز يبقى عندك أولاد كتير، وعايز تتجوز، وعايز يبقى عندك متاع، وعايز بدل السيارة اتنين، وبدل ما يكون عندك بيت يبقى لك بيت آخر، ويبقى عندك بيت تصيف فيه وبيت آخر يأويك، ألهاكم التكاثر ولا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وقالوا ألهاكم التكاثر أي التفاخر بالعشائر والقبائل. وقال الضحاك ألهاكم التكاثر أي التشاغل بالمعاش والتجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر أي حتى أدرككم الموت على تلك الحال، فصرتم في المقابر زوارا ترجعون منها إلى منازلكم من الجنة أو النار. حتى زرتم المقابر أي حتى صرتم من أهلها. وقالوا حتى زرتم المقابر أي حتى صرتم تفتخرون بالأموات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقد روى سعيد عن قتادة قال كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. وقال عمرو بن دينار حلف أن هذه الصورة نزلت في التجار. كان عمرو بن دينار يقول لك الآية دي نزلت في الجماعة التجار، وقال قتادة بل نزلت في أهل الكتاب. وصحيح أن الآية تعم جميع ما ذكر. وفي صحيح مسلم عن مطر عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أنت في شأن المال هتاكل بيه، تشرب بيه، تلبس بيه، أو تتصدق بيه. فاللي هتاكله حيفنى، واللي هتلبسه حيبلى، واللي تتصدق به سيبقى. وروى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ثابت عن أنس عن أبي كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني كأن النص ده المشهور إن ده كان من القرآن، كانوا يظنون أنه كذلك إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر. وقال ابن العربي وهذا نص صحيح مليح غاب عن أهل التفسير فجهلوا وجهلوا، والحمد لله على المعرفة. إنه الحديث ذا كان يعدونه من القرآن ابتداء، لكن نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر، فكان فيه بيان لهذا المعنى أن ابن آدم دائما أبدا يلهث. وذكر في بعض كتب التفسير أن التكاثر المقصود هنا تكاثر الأموال، وهو جمعها من غير حقها ومنعها من حقها وشدها في الأوعية، اللي هو إيه؟ ما بيزكيش، ما بيتصدقش، يمنعها من حقها ويجمعها من غير حقها، ويجمع المال الحرام ولا يبالي أمن حلال هو أم من حرام من شبهة لا يبالي، ويخزنها ويشدها في الأوعية. حتى زرتم المقابر حتى أتاكم الموت. لاحظوا بقى التعبير القرآني الرائع زرتم، فصرتم في المقابر زوارا أي ترجعون منها كرجوع الزائر، لأن القبر اللي هي فترة البرزخ هي أول منازل الآخرة، لكن المنزل هو الجنة أو النار، فأنتم في زيارة في القبور، فما بالكم في الدنيا؟ فهمتم؟ حتى زرتم المقابر، أنتم أصلا في الدنيا في زيارة، وستصيرون إلى زيارة أخرى، والمنزل هو الجنة، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. إذن المقابر هنا جمع قبر، والمراد بذلك حياة البرزخ. ولا شك أن من أعظم الأسباب لدواء القلب القاسي زيارة القبور، ولذلك عبر بزيارة القبور بعد الكلام على الدنيا وإلهائها والتكثر منها. عايزين تعالجوا مسألة حب الدنيا في القلب، اقروا سورة التكاثر، ادي الموضوع. فلم يأتي في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة، القرآن كله ما فيش ذكر المقابر إلا في السورة دي. ولا شك كما يقول القرطبي أن زيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل، خلاص كلها أيام معدودة، والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد هذا في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، فإنها تذكر الآخرة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنها تذكر الموت، وهذا في صحيح مسلم. وروى الترمذي في كتاب الجنائز، وابن ماجة أيضا في كتاب الجنائز من جامع الترمذي وسنن ابن ماجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. ورأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخلت الرخصة في حق الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كرهت زيارة القبور للنساء لقلة الصبر وكثرة الجزع، فإذا كانت المرأة ممن نثق في تحملها وتأدبها بأدب الشرع، وليس أن تترك لنفسها العنان فلا تنضبط بضوابط الشرع، فإذا زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء لكن مختلف فيه للنساء. قال بعضهم أن المرأة الشابة حرام عليها الخروج، أما القواعد فمباح لهن ذلك، وقالوا يجوز للجميع. لكن التحقيق كما قلت، إذا كانت المرأة ممن يعلم عنها تصبرها فجائز إن شاء الله تبارك وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور. لكن بطبيعة الحال طالما ذكرنا هذا لابد أن نضع بعض التنبيهات المهمة في مسألة زيارة القبور، ومنها الفتنة التي تحصل من اجتماع الرجال والنساء، فهذا لا يحل ولا يجوز. فالرجل يخرج ليعتبر، فإذا به يخرج فينظر إلى امرأة فيفتتن بشأنها، فهذا يؤزر ولا يؤجر. وقال أهل العلم: ينبغي لمن أراد علاج قلبه ويقود نفسه بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه الأمور من أهم ما يعالج به قسوة القلوب، فينبغي لمن قسى قلبه ولازمه ذنبه أن يستعين بها على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه. فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت وانجلت به قساوة قلبه فالحمد لله. أما إذا كان الران على القلب كثيف واستحكمت دواعي الذنوب، فلا بد له من مشاهدة بعض المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين، فهذا بلا شك يجعله أكثر خوفا، لأن ذكر الموت إخبار، أما مشاهدة المحتضرين فمسألة معاينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة، والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان. أما الاعتبار بحال المحتضرين فلأنه ليس ممكنا في كل الأوقات، وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات، فلذلك يشرع له زيارة قبور الموتى لأنها موجودة والانتفاع بها يكون أجدر هتبقى هنا في المكان ده في الحفرة دي في المتر في متر ده في مكان موحش مظلم. هذا المكان مكان الوحشة، لا أنيس ولا جليس لك، بيت الظلمة، بيت الدود. فحينما تتذكر هذه المعاني، هي أخرتها كده، هي أخرتها هذا المكان، ينخلع من القلب حب الدنيا. وكتير جدا شاهدنا ذلك بأعيننا، صلح حاله بزيارة قبر من هذه القبور، بس مع التأدب بالآداب، وإنه يحضر قلبه حينما يجلس ويتفكر، ولا يكون مجرد أداء واجب ويطوف على المكان ويتصدق على بعض الناس، وربما يصنع بعض البدع من قراءة شيء من فاتحة الكتاب وغير ذلك مما لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصد بالزيارة وجه الله تبارك وتعالى وصلاح فساد قلبه. ولا بأس من أن يدعو كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجنب المشي على القبر والجلوس عليه، ويسلم إذا دخل المقابر، وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضا، وأتاه من تلقاء وجهه وكأنه يخاطبه مخاطبة الحي، ويرجو الله له المغفرة. ولا شك أن لهذا أثر، ورجع ما سطره الإمام ابن القيم في أول كتاب الروح من هذه المعاني. وحينما تجلس على القبر، فيا عبد الله اعتبر بمن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، بعد أن قاد الجيوش والعساكر، ونافس الأصحاب والعشائر، وجمع الأموال والذخائر، جاءه الموت من حيث لا يحتسب بغتة، وجاءه الهول الذي لم يرتقبه. فتأمل حال من مضى من إخوانك، واجعل ذلك قاطعا لطول آمالك. انظر إلى من جمعوا الأموال كيف انقطعت أموالهم، قطعت عنهم وانقطعت آمالهم، فلم تغن عنهم أموالهم، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. انظر إلى الجميلة التي كانت تفتن الرجال وكانت مغرورة بجمالها، محت تراب محاسن وجهها، وافترق في القبر أجزاء جسدها. انظر إلى من ترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم، اقتسموا أموالهم وتراثهم. فتذكر حال هؤلاء، وتذكر ما كانوا عليه من حرص على نيل المطالب التي تطلب والركون إلى الصحة والشباب، تذكر ما كانوا فيه من لهو ولعب، تذكر ألهاكم التكاثر، تذكر أنه لابد لك أن تصير إلى مصيرهم، وتفكر بقلبك كيف شأن هذا الميت الذي تراه أمامك. انظر، والله تبارك وتعالى يقول في شأن هذه الحال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. انظر بعين قلبك، لا بعينك التي ترى أمامك ترابا، بص واعتبر، انظر لمن تهدمت رجلاه وكان يتلذذ بالنظر إلى ما يراه، انظر له وقد سالت عيناه، انظر وكان يصول بالكلام والنطق وقد أكل الدود لسانه، انظر إليه وهو يضحك وتبدو أسنانه وقد أبلى التراب أسنانه، واعتبر: كلا سوف تعلمون. كلا، ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر وهذه الأمور التي تشغلكم عن ربكم وعبادة خالقكم. كلا، وعيد وتهديد: كلا سوف تعلمون. أي سوف تعلمون عاقبة هذه الحياة العابثة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق. كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم صدق. كلا سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون. ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم بتلاهيكم في الدنيا معذبون. سوف تعلمون عاقبة التكاثر والتفاخر إذا نزل بكم الموت. كلا سوف تعلمون أي عند الموت. ثم كلا سوف تعلمون قالوا أي عند القبر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فتضمنت هذه السورة القول في عذاب القبر. ومعلوم أن الإيمان به واجب والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وبينت أن الله يحيي العبد المكلف في قبره، يرد الحياة إليه ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، حاسس وداري وعارف زي ما كان في الدنيا، يعقل ما يسأل عنه وما يجيب به، ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له في قبره من الكرامة أو من الهوان والعياذ بالله تبارك وتعالى. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. أعاد كلا مرة ثانية، وقالوا كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى حقا، حقا سوف تعلمون. وقالوا هي ردع وتنبيه، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كأن الله تبارك وتعالى قال لا تفعلوا فإنكم ستندمون، لا تفعلوا فإنكم تستوجبون لأنفسكم العقاب. كلا لو تعلمون علم اليقين، وإضافة العلم إلى اليقين كما قال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو حق اليقين. وقيل اليقين هنا علمكم بموتكم وزوالكم. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم الموت الذي هو يقين لا يعتريه شك. كلا لو تعلمون علم اليقين ما يكون بعد الموت من البعث والجزاء. ومعلوم أن اليقين مراتب، فأوله علم اليقين، وثانيه كما بين الله تبارك وتعالى هنا عين اليقين، وثالثه حق اليقين كما قال في سورة الواقعة. أما علم اليقين معرفة الإنسان، معرفة جازمة لا شك فيها 100%. وعين اليقين حينما يرى الإنسان هذا الأمر ويعاينه ويشاهده. المسألة الأولانية خبرية ذهنية، أنا عارف، زي ما شيخ الإسلام بيضرب المثال في هذه المسألة، يقول واحد يعرف إن في سائل اسمه العسل شفاء لما في للناس كما بين الله تبارك وتعالى، بس ما شافش العسل ده. حينما يراه ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، حينما يذوقه يبقى ينتقل من عين اليقين إلى حق اليقين. فهذه مراتب اليقين الثلاثة. وأنا أسمي سورة ألهاكم التكاثر بسورة صناعة اليقين، أقول إنها صناعة اليقين. بينت في البداية ما يزول به اليقين وهو التكاثر، الدنيا، حب الدنيا. وبينت ما به يصنع اليقين وهو زيارة القبور، إن أنت تعيش جو الآخرة، إن أنت تتكيف وتكيف النفس على هذه المعاني الإيمانية. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو قد تطايرت الصحف فشقي وسعيد، لترون الجحيم. لترون الجحيم. كثير من الناس بيعتقد أن اللام هنا اللام هي جواب الشرط في قوله لو تعلمون علم اليقين. لا، المعنى ليس كذلك، لأن جواب لو محذوف، والتقدير لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمون، إذا جاءتكم نفخة الصور وانشقت اللحود عن جثثكم لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. يبقى إيه؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. يبقى لو تعلمون علم اليقين، لو تعرفوا الآخرة، لو تتعلموا إزاي تعيشوا جو الدار الآخرة، لو تعيشوا هذه المعاني لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. وليس الجواب لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا وعيد ثاني، وعيد آخر، ومعناه لترون الجحيم في الآخرة. عشان كده كثير من الناس يقرأ هذه السورة خطأ حينما يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، فيجعل المعنى إنه جواب لو هو لترون الجحيم. هذا خطأ. جواب لو كما بينا محذوف، وتقديره لشغلكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. لترون الجحيم، والله هتشوف النار أمامك. وإن منكم إلا واردها، كلنا سيمر على الصراط ويرى النار تحته، وسيؤتى بالنار يوم القيامة، وحينما تكون أمامك على رؤوس الأشهاد، حينها يود الكافر أن يكون ترابا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سلم يا ربي سلم، سلم يا ربي سلم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. سوف ترونها عيانا بيانا، لترونها بعيون قلوبكم. فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك، ثم لترونها بعين رؤوسكم، ترونها يقينا لا تغيب عن أعينكم. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن جميعا، وقيل المراد الكفار، ثم لتسألن عن النعيم. والنعيم عام في كل ما أنعم الله به على ابن آدم. قال ابن مسعود الأمن والصحة، قال ابن جبير الصحة والفراغ، قال ابن عباس الإدراك بالحواس السمع والبصر، قال جابر بن عبد الله ملاذ الأكل والشرب، قال الحسن الغذاء والعشاء، قال مجاهد كل شيء من لذة الدنيا، وذكر أن المعنى الماء البارد على العطش، وقال مقاتل صنوف النعم، وقالوا ما أنعم الله عليكم من تخفيف الشرائع وتيسير القرآن، بل أعظم النعم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحيح أنه عام في كل نعيم، عام في جميع الخلق. فالكافر يسأل توبيخا إذا لم يشكر، والمؤمن يسأل عن شكر هذه النعم. وكل ذلك يراد منه أن يشكر الإنسان نعمة ربه عليه، ويقر لمن أسداها بالفضل سبحانه وتعالى، فيتحدث بها ظاهرا ويعترف بها باطنا، ويصرفها في نعمة الله تبارك وتعالى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما. شوفوا، أبو بكر وعمر ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم جوعا، ونحن لا نجد بفضل الله عز وجل من يبيت ولا عشاء له إلا القليل. والله لنسألن عن النعيم، ولنسألن عن ما زاد من الأقوات والمتاع مما لم نتصدق به ولم نضعه في موضعه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قام فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصار. لسه بتقول له بيجيب لنا مية حلوة. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. العرب بكرمهم والصحابة طبعا على ما جبلهم الله عليه من هذا الكرم، فضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، جاب لهم شوية بلح يأكلوا منه، فقال: كلوا من هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذهب لهم فأكلوا من الشاة، وراح دبح لهم كمان ذبيحة ومن ذلك العذق، وشربوا. فلما شبعوا ورووا كلوا بقى أكلة طيبة، أكلوا من لحم الشاة وكمان أكلوا من الرطب ومن التمر وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم، أي يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. شوف بقى، كام يوم، يمكن حياتك كلها، كام يوم مر عليك بهذه الشاكلة وجدت فيه طعامك وجمع الله لك فيه الخير كله. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وقالوا أن الرجل الأنصاري كان مالك ابن تيهان، وكان يكنى بأبا الهيثم، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، جنينة حديقة عزبة، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا تمرا. فجاء بعذق فوضعه فأكلوا، ثم دعا بماء فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: كسرى يسد بها جوعته، يعني هنتسأل على أكل يعني زيادة. قال له: نعم، إلا إنك يكون عندك العيش اللي هتاكله اللي بتسد به الجوع، أو ثوب يستر به عورته، أو جح يأوي فيه من الحر والقر، إلا الضرورات. أما غير ذلك فقالوا: كل نعيم من نعيم الدنيا يسلبك من رصيدك في الآخرة. فهذا مما يوضع في قول الله تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك ينبغي علينا كلما مرت علينا هذه الآية أن نفزع، لأننا للأسف الشديد كما بينا فيما مر: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. علينا إذا مرت بنا هذه الآيات أن نتعلم فقه الشكر، وأن نحذر من فوات رصيد الآخرة بتكثرنا من الدنيا. عشان كده جاءت سورة التكاثر في خاتمتها: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. اللي انت ملهي فيه ده هتسأل عنه إن زاد عن حاجتك، عن أكل أو كسوة أو دار، الأمور الضرورية. أما ما زاد عن ذلك فستسأل عنه يوم القيامة: من أين اكتسبت المال وأنفقته في هذه الأشياء؟ هذه الأشياء كانت ضرورية ولا لم تكن ضرورية؟ هذا فقه الشكر وفقه الزهد يا عباد الله. سورة التكاثر سورة صناعة اليقين، بينت لنا إزاي نصنع اليقين. قالت لنا أول حاجة إن احنا نتخلص من حب الدنيا ونتخلص من هذه الملاهي التي تشغلنا عن الله تبارك وتعالى، وهذا يكون بزيارة القبور ومعاينتها. والأمر الثالث أن نكون على علم يقيني بما سيكون من بعث وما بعده، فمعايشة هذه المعاني وكأنه دراسة المعاني الخاصة بمشاهد يوم القيامة، كأن الصورة بتوصينا بهذا. أوصتنا بزيارة القبور، أوصتنا رقم اثنين بدراسة أحوال وأهوال يوم القيامة بسماع المحاضرات دي، بقراءة في كتب الوعظ ككتاب القرطبي، وهناك تصحيحات على هذا الكتاب، كتاب التذكرة ونحوها من الكتب النافعة في أحوال الموتى والآخرة، كقراءة كتاب مثل سكب العبرات للشيخ سيد حسين العفاني، ومعايشة هذه المعاني أيضا من الكتب الجامعة في هذا الباب. والأمر الثالث قال سبحانه وتعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أيضا مش بقى بس أحوال الموتى والقبر وكذا، وإنما أيضا أن نعلم حقيقة المصير وأن تكون الجنة والنار رأي عين. الأمر الآخر في هذه الوصفة شكر النعم وفهم طريقة الحساب على النعم حتى لا تتكثر منها فتتكثر من الحساب عليك يوم القيامة، فإنه يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. وذكر وهب بن منبه أن عبد الله عز وجل عابد 50 عاما، فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد غفرت لك. قال: يا ربي وما تغفر لي ولم أذنب. فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن وقام، فأتاه ملك فشكى إليه ما لقى من هذا العرق، فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق. وهذا ذكره ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه، ممن لا يكون للدنيا وزن في قلبه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ذكرنا بالجنة والنار، ذكرنا بالقيامة، اجعل القيامة واجعل الآخرة منا على بال، وارحمنا إنك بنا راحم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، لسيما هذه الصورة التي تصدع القلوب مع تلاهي الناس في الدنيا. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.